بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الشك في الأقل والأكثر، هل تجري البراءة عن الجزء الزائد المشكوك أو لا؟ قلنا توجد أو قد يدعى وجود موانع عن جريان البراءة عن الجزء الزائد المشكوك. المانع الأول الذي قد يدعى كونه مانعا عن جريان البراءة هو العلم الإجمالي، فقد بحثناه. والمانع الثاني الذي قد يدعى كونه مانعا عن جريان البراءة والعلم التفصيلي بالأقل. وهذا ما بحثناه أيضا، حيث قلنا إننا لسنا مسؤولين عقلا عن إسقاط التكليف عند تمامية شرائط التنجيز، وإنما نحن مسؤولون فقط عن الاتيان بمتعلق التكليف المنجز بالمقدار الذي تنجز علينا، لا بد وأن نأتي بالفعل بالمقدار الذي تنجز علينا. هل يحصل به إسقاط التكليف أو لا يحصل به إسقاط التكليف؟ ما علينا، وإن كان غالبا أكو تلازم، غالبا إذا أتى المكلف بالمقدار الذي تنجز عليه التكليف يسقط عنه، ولكن قد يبقى التكليف مشكوكا هل سقط أو ما سقط، ولكن هو بعد مو مسؤول. تكليف سقط أو ما سقط هو مو مسؤول، هو مسؤول أن يؤدي المقدار الذي تنجز عليه، وبالعلم التفصيلي يتنجز مقدار الأقل فيؤدي مقدار الذي تنجز عليه، ولا يجب عليه، لا يلزم عليه عقلا أنه لأجل إسقاط تكليفه، لأجل إحراز إسقاط التكليف يأتي بالجزء الزائد. لا، ما في لزوم أنه لأجل إحراز إسقاط التكليف يأتي بالجزء الزائد، هو يكفيه أن يؤدي ما تنجز عليه، والعلم التفصيلي إنما نجز عليه المقدار الأقل فيؤدي المقدار الأقل ويكفي. هذا الجواب والرد على المانع الثاني وهو العلم التفصيلي. الآن نأتي إلى المانع الثالث. المانع الثالث الذي قد يقال بأنه يمنع عن جريان البراءة في موارد الشك بين الأقل والأكثر هو العلم بالغراض، بدعوى أنه إذا أدى مقدار الأقل واكتفى فلا زال عندي علم بالغرض، بغرض التكليف. الملاك، الغرض معنا المصلحة والملاك. والعلم بالغرض يدعوه إلى أن لا يكتفي بذلك، لا بد عليه أن يأتي بالجزء الزائد المحتمل تلبية لنداء العلم بالغرض. خب كيف يدعي صاحب هذه الدعوة، سمع ما أعرف منه، كيف يدعي أنه بالإتيان بالأقل لازال يبقى عندي علم بالغرض؟ ولأجل تلبية نداء العلم بالغرض لابد أن يؤدي الجزء الزائد. توضيح ذلك ضمن ثلاث مقدمات: من خلال هذه المقدمات الثلاث يصل إلى هذه النتيجة. المقدمة الأولى أن الشك في المحصل، هسه سواء في عالم متعلق التكليف، يعني هاي المقدمة الأولى لا فرق فيها بين عالم متعلق التكليف وبين عالم الأغراض والملاكات، سواء لاحظنا متعلق التكليف أو عالم الأغراض والملاكات، هاي المقدمة الأولى تقول أن الشك في المحصل مجرى للاشتغال وليس مجرى للبراءة. توضح ذلك أنه لو وجب واجب، لو وجب فعل ما على المكلف، هذا الفعل بما يحصل لو شك أن هذا الفعل الذي وجب عليه هل يحصل بطلقة واحدة أو طلقتين، سيقول لنا أنتم إرهابيين، إذا وجب علينا قتل كافر، هذا الكافر إذا أطلق عليه رصاص واحد ينقتل أو لا ما معلوم، فلا بد وأن يطلق عليه إلى أن يحصل له اليقين بتحصيل الواجب. هذا مثال، هذا مثال للشك في المحصل. في موارد الشك في المحصل لا شك في أنه لا تجري البراءة، إذا بطلقة واحدة شك يجري البراءة عن باقي الطلقات؟ لا، وإنما لا بد وأن يحصل لنفسه اليقين بأنه قد حقق ما عليه. هذا هاي المقدمة الأولى التي تتلخص في أن الشك في المحصل مجرى للاشتغال وليس مجرى للبراءة. المقدمة الثانية أنه وإن كان الشك في متعلق التكليف ليس شكا في المحصل وإنما شك في التكليف الزائد، إذا لاحظنا متعلق التكليف، لا في عالم الأغراض بل في متعلق التكليف. لوجدنا أن الشك ليس شكا في المحصل، وإنما هو شك في التكليف الزائد 9 أجزاء أو 10 أجزاء. ولكن إذا لاحظنا عالم الأغراض، يعني إذا لاحظنا عالم الملاكات والمصالح، وجدنا بأنه بالنسبة إلى عالم الأغراض والمصالح يكون الشك شكا في المحصل ليس شكا في غرض زائد، بل هو شك في المحصل، في محصل الغرض. وذلك لأن الغرض أمر وحداني، هكذا يدعي صاحب هذا البيان، يقول الغرض أمر وحداني. هذا الغرض الذي هو أمر وحداني وليس فيه أقل وأكثر، الغرض يقول أمر وحداني ليس فيه أقل وأكثر، متعلق الوجوب فيه أقل وأكثر، ولكن متعلق ولكن الغرض الذي يترتب على الواجب ليس فيه أقل وأكثر، وإنما غرض وحداني. هذا الغرض الوحداني لكونه أمرا وحدانيا يقع الشك في تحصيله، أن هذا الغرض، هذه المصلحة، هل تحصل ب9 أجزاء أو لا، أو لا بد من إضافة الجزء العاشر حتى يحصل هذا الغرض. فخلاصة المقدمة الثانية أن الشك في عالم الغرض ليس شكا بين الأقل والأكثر، بل هو شك في تحصيل من الشك في التحصيل في المحصل. وقد قلنا في المقدمة الأولى أن الشك في المحصل سواء كان في عالم التكليف أو في عالم الأغراض بل يستدعي الاحتياط ولا تجري البراءة. فهنا يقول بأنه الشك في الغرض، لا ندري في حال الشك في الغرض، لا ندري أن هذا الغرض بما يحصل، هل يحصل ب9 أجزاء أو لا يحصل إلا ب10 أجزاء. فكلما كان كذلك كلما كان الشك شكا في المحصل فلا مجرى للبراءة، بل يجب الاحتياط. المقدمة الثالثة يؤكد فيها على أنه لا فرق فيما ذكرنا في المقدمة الأولى والثانية، لا فرق فيما ذكرناه في هاتين المقدمتين بين عالم التكليف وعالم الأغراض. فكما أنه في عالم التكليف متى ما كان الشك في المحصل فلا تجري البراءة، كذلك في عالم الأغراض إذا كان الشك شكا في المحصل فلا تجري البراءة بل يجري الاشتغال. ومثال أن القرار قتل الكافر بما يحصل، هذا كان في عالم التكليف. الآن في هذه المقدمة الثالثة نقول بأنه نقيس على ذلك، ويعني عقلا لا فرق بين ما إذا كان الشك في المحصل في عالم التكليف أو كان في عالم الأغراض المصالح. هذه هي المقدمة الثالثة. ولو ضممنا هذه المقدمات الثلاث بعضها إلى بعض فنستنتج أنه عند الشك بين الأقل والأكثر لأجل تلبية الغرض الوحداني المعلوم، لأجل إحراز تحصيل الغرض الوحداني، لابد علينا أن نحتاط ولا تجري البراءة. هذه هي النتيجة التي نحصل عليها من خلال هذه المقدمات الثلاث. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يناقش هذا البيان بوجهين. الوجه الأول هو مفصل ومطول إلى أن يأتي الوجه الثاني. عنوان الوجه الأول أو قل خلاصته المختصرة، الوجه الأول للرد على هذا البيان هو أننا ننكر العلم العلم بالملاك، لعل الملاك ليس وحدانيا، لعل الملاك أيضا أقل وأكثر، فكما نجري البراءة في عالم التكليف عن الجزء الزائد المحتمل، كذلك نجري البراءة عن الجزء الزائد المحتمل في عالم الأغراض. من قال لك بأن الغرض وحداني حتى تقول بأن هذا الغرض الوحداني بما يحصل فيتحول إلى الشك في المحصل؟ نقول لا، من المحتمل أن يكون الغرض أيضا حاله حال المتعلق الوجوب، فكما أنه في متعلق الوجوب يكون الشك في أمر زائد، كذلك الشك في عالم الأغراض قد يكون الشك في عالم الأغراض الشك في مو في المحصل، وإنما الشك في الجزء الزائد من الغرض قد يكون في عالم الأغراض أيضا يدور الأمر بين الأقل والأكثر، فنجري البراءة عن الأقل. إذن فتمامية البيان المذكور المشتمل على ثلاث مقدمات التي وضحناها يبتني على دعوى الجزم بكون الغرض أمرا وحدانيا منتهيا إلى الشك في التحصيل. أما إذا كان في الغراض ليس أمرا وحدانيا منتهيا إلى الشك في التحصيل، وإنما هو أقل وأكثر، إن كان هكذا فما رح ينتهي إلى القول بأنه لأجل إحراز التحصيل لا تجري البراءة، وإنما يجب الاشتغال علينا. هذا الكلام لو تم إنما يتم فيما إذا قبلنا كون الغراض أمرا وحدانيا نشك في تحصيله، أنه هل يتحصل بتسعة أجزاء أو لا يتحصل بتسعة أجزاء، فإن كان هكذا لصح القول بأنه قد يصح القول بأنه يجب عليه لأجل إحراز التحصيل، لأن هذا شك في المحصل يجب عليه أن يحتاط. ولكن ننكر هذا الشيء، نقول من قال لك بأن الغراض أمر وحداني ينتهي إلى الشك في المحصل؟ لا، لعل الغراض ليس أمرا وحدانيا منتهيا إلى الشك في المحصل. ولكن هذا التشكيك في أن الغراض هل هو أمر وحداني منتهٍ إلى الشك في المحصل أو ليس أمرا وحدانيا، بل هو أيضا يدور أمره بين الأقل والأكثر، هذا يمكن بيانه وتوضيحه ضمن خمسة شنو تعبير بلي فروض فرضيات. هناك خمس فرضيات، فرضية مؤنث لازم يقول خمس، خمس فرضيات لتوضيح أن هذا هل هو أن الغراض هل هو أمر وحداني مرجعه إلى الشك في المحصل أو أمر أقل يدور أمره أيضا بين الأقل والأكثر كمتعلق الوجوب. هذا لأجل توضيحه، في توضيحه توجد فرضيات خمس، وسنبدأ إن شاء الله من الدرس القادم بتوضيح الفرضية الأولى. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.